وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاهز يا منير؟
إن شاء الله يا شيخ.
طيب ابدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نقرأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام السخوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ وهو استرواح. ثم قال: حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص
حيث
عن
يحكم
يحكم حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا، فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك، وربما تطرق إلى الصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن.
إلى التصحيح.
متمسكا بذلك من لا يحسن.
نعم. وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحة، معنى هذا أنه يحكم مباشرة بعدما تتوفر لديه الشروط الثلاثة الإيجابية. توفر اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، فيحكم مباشرة بأن هذا الحديث صحيح دون ما بحث أو تفتيش عن مسألة الشذوذ ومسألة العلة بانتفائهما. لا يبحث ولا يفتش إن كانت العلة منتفية، إن كان الشذوذ منتفيا أم لا، يكتفي بالشروط الإيجابية ولا يبحث عن الشروط السلبية أو العدمية، لأن كما قلنا الفقهاء يكتفون بهذه الثلاثة ويحكمون بالتصحيح. وسيأتي مزيد كلام لهذا. والزركشي رحمه الله تعالى يقول: اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقا عليه، يشير بذلك إلى مسألة الشذوذ. ومر معنا كلام ابن دقيق العيد الذي فيه أن الإيه أن الشذوذ والعلة فيهما نظر على مقتضى كلام أو مذهب الفقهاء. يقول: ثم إن ظهر شذوذ أو علة، يعني لهذا المحدث أو لهذا الفقيه، رده، يعني يحكم أولا على الحديث بأنه حديث صحيح لمجرد توفر الشروط الثلاثة الأولى. فلو حدث بعد ذلك أن ظهر شذوذ أو ظهرت علة يرد هذا الحديث، يرده لأجل أنه ظهر الشذوذ أو ظهرت العلة، يحكم السخاوي على هذا المذهب بقوله: فشاذ، يعني هذا الصنيع شاذ. أن يحكم الإنسان على الحديث بمجرد توفر الشروط الثلاثة الأول فيقول هذا الحديث صحيح ولا ينظر ولا يفتش ولا يبحث، هذا شاذ، ليس المذهب الصحيح، ليس المذهب الذي عليه عمل علماء الحديث. ما السبب في ذلك؟ يقول: وهو استرواح. الألف للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب. إذن فمعنى الاسترواح أنه طلب الراحة، فيرمي هذا المذهب بأنه تساهل، تسامح. وهو استرواح حيث يحكم. الفاعل هو هنا ضمير عائد على من؟ الاسم الموصول في البداية، من لم يتوقف من المحدثين. حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا أو إثباتا. فهو يقول لا بد من البحث عن الشروط الخمسة كاملة، بتوفر الشروط الثلاثة الأولى وانتفاء الشرطين الرابع والخامس. لا بد من هذا، أن تحقق الشروط الخمسة، فإذا تحققتها ابدأ هنا أحكم على الحديث بالصحة أو بخلاف الصح. أما أن تحكم بمجرد الثلاثة الأول فهذا استرواح، هذا تساهل، وهو مذهب شاذ. قال فضلا عن أحاديث الباب كله، هذا ما يفعله الجهبذ من العلماء، من يسير على الجادة التي وضعها علماء الحديث، أنه يوفر الشروط الخمسة أولا ثم زيادة في الطمأنينة ينظر في الأحاديث الواردة في الباب ويقارن بينها وبين هذا الحديث من حيث المعنى، حتى يطمئن في النهاية إلى سلامة المتن كما اطمأن إلى سلامة السند. فمطلوب كذلك بعد توفر هذه الشروط الخمسة أن يقارن المتن بالقرآن، وأن يقارن المتن بالسنة الصحيحة الثابتة التي تمثل قاعدة السنة، وأن يقارن بعد ذلك بالعقل السليم المنضبط بضوابط الشرع. وهذه ثلاثة أمور سنشبعها إن شاء الله فيما سيأتي، لا بد من توفرها أيضا في المتن إلى جوار الشروط الخمسة المعروفة المعلومة. قال التي ربما احتيج إليها في ذلك، الأحاديث الأخرى التي تشارك هذا الحديث فيما يتحدث فيه من المعاني. قال وربما تطرق إلى التصحيح، يعني ربما تطرق هذا المحدث، ربما تطرق هذا الفقيه المتساهل المستروح إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، من لا يحسن. فهو يشير إلى أن ذلك أيضا دليل على عدم إحسانه وعلى عدم إجادته. فكما حمل ذلك المذهب بعض المحدثين والفقهاء على الحكم بالحديث قبل أن يفتشوا ويبحثوا، كذلك يتطرق إلى التصحيح بعض من لا يحسن تحت ذلك الزعم. ثم قال فالأحسن سد هذا الباب، يعني لا ينظر مطلقا بعين التصحيح لمذهب من يكتفي بالشروط الثلاثة الأولى، بل لا بد من توفر الشروط الخمسة، وأيضا ينظر في بقية أحاديث الباب حتى تطمئن نفسه إلى أن الحديث على جادة المحدثين. نعم
نعم. قال رحمه الله فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد أو المعتمد
المعتمد
نعم من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر، فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد.
نعم، عرفنا أن قوله فالأحسن سد هذا الباب يعني لا ينظر إلى التصحيح الوارد من قبيل بعض المحدثين والفقهاء ومن لا يحسن ممن يعتمد على الشروط الثلاثة قبل أن يطيل النفس في الأمرين اللذين ذكرهما، مسألة استكمال بقية الشروط الشذوذ والعلة أن ينتفي، ومسألة مقارنة الحديث بأحاديث الباب كله. ثم قال: وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش. أصل كلام ابن الصلاح في المقدمة يقول فيه: غير أن المصنف المعتمد منه إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه. يعني إذا اطلعنا على قول لمصنف من المصنفين المعتمدين من أئمة هذا الشأن قال في حديث من الأحاديث صحيح الإسناد، لم يحكم ذلك المصنف المعتمد، لم يحكم ذلك العالم المجتهد، لم يحكم ذلك الحافظ على الحديث، إنما حكم فقط على الإسناد فقال صحيح الإسناد، وكأنه نظر إلى الإسناد الذي بين يديه ولم يفتش ويبحث ويجمع بقية الأسانيد وبقية الروايات، حكم على المتن الذي بين يديه بالإسناد الذي بين يديه فقال هذا صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه. ابن الصلاح يقول: هذا الحكم من ذلك الإمام المصنف المعتمد، الظاهر منه الحكم له، يعني للحديث، بأنه صحيح في نفسه. طيب لماذا؟ ما هو التعليل الذي يعلل به ابن الصلاح أن الظاهر من هذا الحكم أنه صحيح وأنه تصحيح للحديث، مع أن ذلك العالم أو المصنف حكم للإسناد فقط؟ قال: لأن عدم العلة وعدم القادح هو الأصل والظاهر، يعني يؤخذ حكم ذلك العالم تصحيحا للحديث لأنه حكم ولم يذكر علة، والأصل عدم العلة والأصل عدم القادح، هذا هو الأصل وهذا هو الظاهر. لماذا ساق السخاوي هذا الكلام؟ يريد أن يقول: ربما كان في كلام ابن الصلاح هذا دليلا لمن ذهب إلى ذلك المذهب. فهو يقول وينبه على هذا حتى لا يغتر بكلام ابن الصلاح. يقول: وإن أشعر تعليل ابن الصلاح هذا القول، والتعليل هو لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر، يقول: لا يغترن أحد بهذا الكلام من ابن الصلاح. لماذا؟ قال: فتصريحه بالاشتراط يدفعه. إذن صار لابن الصلاح كلامين: كلام استنبطوا منه، فهموا منه، أشعر بإيه؟ بصحة هذا المذهب، وكلام آخر صريح واضح لابن الصلاح يشترط فيه الشروط الخمسة التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون الحديث صحيح. طيب، وأين المنهجية السليمة السديدة؟ إذا وجدت لإمام من الأئمة كلاما صريحا ووجدت له كلاما آخر محتملا يمكن أن يفهم منه كذا، فلا ينبغي أن تصير إلى الكلام الذي فيه الاحتمالات، وينبغي أن تأخذ من الكلام الصريح مذهبه ومعتمده وتجعل هذا هو اختياره. فهذه مسألة إيه؟ مسألة مهمة في منهجية العلم عموما. لا ننسب إلى أحد مذهبا ولا ننسب إلى أحد اختيارا من كلام فهمناه من موضع مجمل أو موضع يعني لم يبين ولم يفصل فيه، ونترك الكلام الصريح الواضح في كلامه، وكم دخل على الناس يعني فساد كبير جدا من هذا، يعمد إلى موضع من المواضع المشبهة المشكلة ويستخرج منها أشياء، ونفس صاحب هذا الكلام له كلام آخر في موضع آخر صريح واضح يبين مذهبه واختياره بكل جلاء ووضوح، يترك الكلام البين الواضح ويتبع المتشابه. فلا ريب أن هذا إيه؟ هذا خطأ. فهو يقول لا يتعلل أحد بهذا من ابن الصلاح، فإن هذا الكلام وإن احتمل هذا لكن احتمله على طريق الاستنباط، لكن ابن الصلاح له كلام آخر واضح وصريح يشترط فيه مسألة الإيه؟ مسألة الشروط الخمسة في تعريف الحديث الصحيح، والتي منها الحكم بأن الحديث خال من الشذوذ وبأن الحديث خال من العلة، ومعنى ذلك أن ابن الصلاح صريح واضح في اشتراط الشروط الخمسة حتى نحكم على الحديث بعدها وليس قبلها ولا أثناءها، بعدها بعد ما تتوفر الشروط الخمسة نبدأ نحكم على الحديث إن كان صحيحا أو لا. ثم ننتهي إلى مسألة أخرى مهمة، قال مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد، لا يسلم من انتقاد. يعني يقول طبعا هذا العالم الذي حكم على حديث من أحاديث وقال حديث صحيح الإسناد، طبعا هذا أخف ممن لم يدرس الحديث أصلا، وقوله صحيح الإسناد فمعناه أنه إيه؟ أنه يعني نظر في هذا الإسناد بخصوصه قبل أن يذهب إلى بقية الأسانيد ويقارن بينها حتى يظهر الشذوذ والعلة في الإسناد، وكذلك في الإيه؟ وكذلك في المتن، يقارن بين الألفاظ والروايات حتى يظهر الشذوذ والعلة في المتن، ويقارن مع بقية الأحاديث في الباب حتى يظهر له استقامة المعنى الموجود في المتن. يقول يعني هذا يعني قطع خطوة، فهو أفضل ممن لم يقطع خطوة، هو أفضل بلا شك من الذي اقتصر على الثلاثة أشياء فقط، لأن من حكم بصحة الإسناد فلا ريب أنه إيه؟ أنه حقق بعض الشيء، ومن لم يفعل لم يحقق شيئا. يقول هذا وإن قلنا إنه أخف لا يسلم من انتقاد، لا يسلم من انتقاد، بمعنى أنه كيف تسنى لذلك العالم أن يحكم على الحديث بأنه صحيح الإسناد والوقوف على المتن يساعد في الحكم على الإسناد إن كان يستحق فعلا حكم الصحة أو لا يستحقه من أين؟ إذا مثلا قارنا روايات هذا الراوي بروايات غيره، إذا قارنا بين روايات هذا الراوي وروايات غيره فوجدناه عادة غير ضابط للمتن، ألا يعود هذا على الحكم على الراوي نفسه؟ لا ريب أنه يعود على الراوي، فالراوي أحد أركان الإسناد التي يحكم للحديث بأنه صحيح أو غير صحيح، ينزل لرتبة الحسن ينزل لرتبة الضعيف بمسوغات، أحد هذه المسوغات هو ضبط المتن، هو ضبط المتن. فإذا كسر الشذوذ إذا كسرت العلة في أحاديث الراوي فلا شك أنها تخل بضبطه، تخل بضبطه، ومعنى هذا إنه إذا أخلت بضبط الراوي فهذا يخل برتبة الإسناد ويقدح في الإسناد، ليس قدحا في المتن فقط إنما يعود على الراوي نفسه بتقليل حديثه ورتبته من صحيح إلى حسن وربما أقل من ذلك. ليس الحكم أيضا بصحة الإسناد من خلال دراسة السند، وإنما هو يحتاج إلى دراسة المتن حتى يعود إلى السند بالإيه؟ بهذا الحكم، وهو أنه يعطيه الإيه؟ حكم الصحة. فهنا هذا التنبيه كله يدور على مسألة أن لا يتسرع الباحث في مسألة الحكم على الحديث من خلال الإسناد فقط ولا من خلال الشروط الثلاثة الأولى فقط، وينبهه إلى أنه لن يجد شيئا ذي بال مهم يعتمد عليه في التأصيل لهذا المذهب، وفي النهاية الحكم على هذا المذهب هو الشذوذ. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك، بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر فيعطل فيعطل بحكمه الاستدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل.
نعم، هو كما ينبه على ألا يتسرع الباحث في مسألة الحكم للحديث بأنه صحيح، ينبه أيضا على الجهة الأخرى حتى يعتدل الميزان عند الباحث، فلا عجلة في التصحيح وكذلك لا عجلة في التضعيف. هذه النقطة التي قرأها أحمد الآن هي هذه الكفة الأخرى، ألا يتعجل الباحث مسألة التضعيف. أقول وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع لأنه وجد سقطا في الإسناد، ولا بجهالة الراوي المبهم لأنه وجد راويا مبهما في الإسناد بمجرد الوقوف على طريق كذلك. وجد طريق واحدة، وجد إسنادا واحدة فيه انقطاع أو فيه إبهام، لا ينبغي أن يحكم على الحديث بأنه منقطع، لا يحكم على الحديث بأنه مردود لأن فيه انقطاع أو لأن فيه إبهام. لماذا؟ لأن هذا الإبهام ربما يأتي ما يرفعه، وهذا الانقطاع ربما يأتي ما يصلحه، فما الواجب عليه؟ قال بل لا بد من الإمعان في التفتيش، يبحث ويفتش ويجمع بقية الأسانيد. قال لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر، ربما هناك طريق آخر يقف عليه فيزيل هذا الإشكال الموجود في الإسناد الأول أو في الطريق الأول من إبهام راو فيعينه أو انقطاع فيسده أو يصله. ولماذا ينبه السخاوي على هذه المسألة؟ يقول عاقبتها وخيمة. قال فيعطل بحكمه الاستدلال به، ربما يأتي من خلفك باحث آخر يعتمد كلامك، أنت قلت هذا الحديث مردود لماذا؟ به سقط. هذا الحديث مردود لماذا؟ به راوي مبهم، فيظن أنك بحثت واستقصيت وفتشت فيسكت، وربما الفقيه فيعطل الحكم الذي يشتمل عليه متن ذلك الإسناد، لا يستدل به ولا يعتبره الفقيه ولا لا يأخذ منه معنى ولا حكم، يؤدي ذلك القصور الذي وقعت أنت فيه يؤدي إلى تعطيل حديث وإلى رد حديث ربما يكون في النهاية هو حديث صحيح، ولكن لقصور بحثك أنت ولكسلك توقف الاستدلال به. قال كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل، كلام سيأتي مفاده أنك لابد من استيعاب جميع الطرق، لابد من التفتيش حتى تقف على جميع الروايات، لابد من نفس طويل حتى تستطيع أن تحكم في النهاية بأن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث معضل، لأن لا ينبغي الحكم بمجرد الاطلاع على طريق واحدة. إذن فهذه النقطة والنقطة التي قبلها هي تنبيه على مسألة استفراغ الوسع، على بذل الجهد في الوصول إلى الحكم النهائي الذي يشتمل عليه الواقع وليس ما بدا لك لأول نظر، لا تصحيحا ولا تضعيفا، لا قبولا ولا رد. نعم.
قال رحمه الله: على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا، وقال: غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به، ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في المعل، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء. قال: ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك. انتهى.
نعم. على أن شيخنا، هذا كلام عن الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي الذي اعتاد أن يلقبه بهذا اللقب من أول مرة وقد عرفناه، قال: مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا. فهو يقول إن اشتراط نفي الشذوذ عن الحديث حتى نعطيه حكم الصحة هذا منازع فيه، هذا منازع فيه. ويرى ابن حجر بهذا الكلام إن إذا اتصل الإسناد وكانت رواته عدولا ضابطين مباشرة نحكم له بأنه صحيح، نحكم له بأنه صحيح. طيب، والشذوذ الذي هو عبارة عن مخالفة الراوي، من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه كما فسره الشافعي رحمه الله، ماذا نفعل فيه؟ يقول: هذا يكون وجه للمقارنة بين حديث وحديث، ويكون الحكم للحديث الأول بأنه صحيح والحكم للحديث الثاني بأنه صحيح، هذا من ناحية الحكم. وأما من ناحية العمل فيتوقف عن الحكم برواية المخالف، ونحكم برواية من هو أحفظ منه أو من هم أكثر منه عددا. فهنا ابن حجر في هذا الكلام يرى أن الحديث الشاذ أو الحديث نعم الحديث الشاذ نحكم له بأنه صحيح. طيب، ولماذا نعم، والمرجوحية لا تنافي الصحة، بمعنى أنه يرى أنه نعم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح ليس بضعيف، ولكن لم نعمل به، غاية الأمر أننا سنعامله معاملة الحديث المنسوخ، فالمنسوخ صحيح والناسخ صحيح، وفي العمل يتقدم الناسخ على المنسوخ. غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحية لا تنافي الصحة، فلا يمكن أن نعود على الحديث المرجوح فنقول تنتفي عنه الصحة ويصير ضعيفا لأنه مرجوح، لأن هذا الكلام لا نقوله مثلا في الناسخ والمنسوخ، بل الناسخ صحيح والمنسوخ أيضا صحيح. قال: وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، أن يكون هناك صحيح وأصح، يعني هنا إذا اتصل الإسناد وكان الرواة عدولا وكانوا ضابطين وانتفت عنه العلل الخفية، يعني أربعة شروط توفرت، مسألة الشذوذ، ها يقول ما المانع من الحكم بصحته؟ وإن تأكدنا من مخالفة راويه من هو أكثر أوثق، مثل هذا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح، من باب صحيح وأصح، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به. فقسم المسألة إلى جزئيتين: جزئية الحكم للحديث بالصحة وقضى بها، قد نحكم له بأنه صحيح، وجزئية أخرى وهي العمل بهذا الحديث، قال لا، نتوقف عن العمل به لأنه عارضه ما هو أرجح منه، فنعمل بالراجح ونترك المرجوح. طبعا هنا هو يتكلم عن شرط الشذوذ فقط، ولا يتكلم عن العلة، لما يتكلم عن الشذوذ فقط. وكلامه في النكت الذي نقله الحافظ السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر يوضح هذا، يقول فيه: ولم أرى في كلام أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقدم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما. يعني بقية هذا الكلام تقريبا. ثم يقول: ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ. هذا حكم يرد على ألسنة الحفاظ كثيرا بشأن بعض الأحاديث، يقول صحيح شاذ، فجمع بين الصحة والشذوذ، كأن الصحة ثابتة للحديث والشذوذ معناه الإشارة إلى أن هناك ما هو أرجح منه، فيترك العمل به، ولكن لا يحكم بأنه ضعيف، بل يحكم بأنه صحيح. قال كما سيأتي في المعل، سيتكلم عن هذه المسألة أيضا في المعل. قال: وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، بل الناسخ والمنسوخ مثل الشاذ والإيه والمحفوظ. قال: ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك، وجد فيهما أمثلة من ذلك. وقد أشار السيوطي إلى هذه الأمثلة، وقال إن البخاري ومسلم أخرج قصة جمل جابر من طرق، وهذه الطرق فيها اختلاف كثير في مسائل، من هذه المسائل مقدار الثمن، كم كان الثمن، مختلف اختلافا كثيرا في طرق الحديث، وكذلك في مسألة اشتراط ركوب البعير إلى المدينة أيضا مختلف فيها. والبخاري رحمه الله تعالى رجح الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، ومع ذلك البخاري خرج الأمرين، يعني خرج الاشتراط وخرج عدم الاشتراط. فبتخريجه لعدم الاشتراط مع أنه يرى أنه مرجوح في كتاب لا يجمع فيه إلا الصحيح، هذا ما معناه؟ معناه أنه يرى الحديث الشاذ صحيحا ولكنه مرجوح، والآخر محفوظ فيكون راجحا. وكذلك البخاري رحمه الله تعالى رجح الثمن، قال إنه أوقية، وخرج ما يخالف ذلك. وكذلك في مسلم في حديث الاضجاع قبل ركعتي الفجر، وغير هذه الأمثلة الكثيرة. نعم شكرا.
قال رحمه الله: ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد الذي لم يفصح به بهذا، وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص، وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب.
نعم، ابن دقيق العيد الذي قرأنا كلامه سابقا في قوله وفيهما، يعني في اشتراط نفي الشذوذ ونفي العلة، نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. تكلمنا فيما سبق عن مسألة العلة في كلامه، ولم يتطرق الحديث وقتها إلى الشذوذ. فهنا السخاوي رحمه الله تعالى يقول: ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد الذي لم يفصح به بهذا، لأن ابن دقيق العيد هناك قال: وفيهما، يعني في الشذوذ والعلة، فصرح بمسألة العلة وما فيها، وترك التصريح بمسألة النظر، ما هو النظر، ما هي المؤاخذة في مسألة الشذوذ، لم يبينها ابن دقيق. فيقول: لعلها هذه، لعل النظر الذي عناه ابن دقيق العيد في الاقتراح هو هذه المسألة، وهي مسألة أن يحكم على الحديث بأنه صحيح قبل ما ننظر في مسألة الشذوذ، نظرا إلى أن الفرق بين الراجح والمرجوح، الشاذ والمحفوظ، هو مسألة العمل وليست مسألة الحكم بالصح. ثم قال السخاوي: وهو أيضا، يعني وهذا الأمر شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص، وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب. إذا وجدنا دليلا عاما كآية أو حديث، هل نعمل بالعموم أم ننتظر بالعمل حتى نبحث إن كان ذلك العموم خصصا أم لا؟ وكذلك الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب، الأمر يحتمل حكمين، حكم الوجوب وحكم الندب، فيأخذ حكم الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. فهل يلزم أن نتوقف في العمل بالحديث الذي فيه أمر حتى ننظر إن كانت هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أم لا، ولا نعمل به إلا أن نتبين من ذلك؟ فهذه المسألة، مسألة الشاذ والمحفوظ، تشبه المسائل الثلاثة: الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، الأمر والندب، وهي مسائل أصولية كلها، وإن بحث الأول منها وهو الناسخ والمنسوخ بحث في علوم الحديث، كما قلنا سابقا إنه من علوم الحديث وليس من علوم المصطلح. نعم
نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا، بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة، ويمنع معها الحكم والعمل معا، ويمتنع معها الحكم والعمل معا.
نعم. إذن فهو يجمل لنا الكلام ويقول: الشذوذ سبب للترك. لماذا تركنا الحديث الشاذ؟ قال: إما صحة على مذهب من يقول بهذا، أو عملا على مذهب من يراه صحيح. إما تركناه لأنه ليس بصحيح على شرط أو على رأي من يشترط الشروط الخمسة ومنها الشذوذ، أو تركناه ليس لأنه صحيح ولكن لأنه عارضه ما هو أولى منه، فنعمل بالمعارض ونترك هذا، نعمل بالراجح ونتركه. يبقى في كل الأحوال سنترك الحديث الشاذ، لن نعمل به، لن نعمل بالحديث الشاذ لأنه غير صحيح على رأي من يرى ذلك، أو سنترك الحديث الشاذ لن نعمل به على رأي من يرى بأنه صحيح ولا وإيه ويعطل عن العمل لأن غيره أرجح منه، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. هذا بالنسبة للشذوذ. طب والعلة؟ قال: بخلاف العلة القادحة. نحن عندنا العلة تنقسم إلى قسمين: قادحة وغير قادحة، كما أنها تنقسم إلى ظاهرة وخفية. ظاهرة الانقطاع والإعضال والإرسال، هذه كلها علل ظاهرة. والعلل الخفية كما أشار هنا الإرسال الخفي، الإرسال الخفي، هذه علة خفية. وقادحة مثل هذه الإرسال الخفي الذي يحتمل انقطاع السند، بخلاف العلة غير القادحة، التردد مثلا بين راويين كلاهما صحيح، هذا ثقة وهذا ثقة، فإذا أسند الحديث إلى هذا أو أسند الحديث إلى هذا فهو صحيح في كل الأحوال، فهذه علة وهي غير قادحة. بالنسبة للعلة، قال بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوزي. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على الإرسال الخفي، وهل يدخل في مسألة التدليس أو هو قسم مستقل عن التدليس. قال فتوزي بوجودها الصحة الظاهرة. يبقى إذن ليس هناك التفصيل في مسألة الصحة والعمل وبالنسبة لمسألة الإيه؟ بالنسبة لمسألة العلة عند المحدثين، بخلاف الكلام السابق الذي قلناه عند الإيه؟ عند الفقهاء، وإن قلنا هناك إن الفقهاء ينازعون في الجزئيات هل تعتبر علة أم لا، ولا ينازعون عموما في اشتراط شرط العلة إن كان يشترط أو لا، لا لا يعارضون في اشتراطه ولكن يعارضون في جزئياته. فالعلة التي ثبت بأنها علة وثبت بأنها علة قادحة هذه توزي، هذه تضر الصحة الظاهرة، ويمتنع معها الحكم، لا نحكم للحديث الذي فيه علة قادحة بأنه صحيح، تضر الحكم. وماذا أيضا؟ قال والعمل، ويمتنع معها الحكم والعمل معا. طبعا إذا قلنا بأنه غير صحيح فيتضرر العمل أيضا فلن نعمل به. نعم
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد. قال رحمه الله: وإذا تم هذا فالصحيح في قول أهل هذا الشأن هذا حديث، نعم، فبالصحيح في قول هذا الشأن هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا حديث ضعيف، قصدوا الصحة والضعف في ظاهر
الحكم،
نعم، في ظاهر الحكم،
نعم
في ظاهر
للحكم.
تمام،
لا تؤثر يعني. نعم،
في ظاهر للحكم بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان، وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الشافعي رحمه الله، مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنبه في ضده.
نعم، هذا الكلام طمأنة يطمئن بها أئمتنا رحمهم الله الباحث في صحة الحديث وضعف الحديث. فبعدما أثبت السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى فيما سبق مسألة الطمأنينة، مسألة البحث والاستسقاء والاستقصاء، مسألة أن تكون طويل النفس في البحث، إذا انتهى اجتهادك في النهاية إلى حكم من الأحكام فأظهره ولا تخشى. وهذا الحكم الذي تعطيه وتظهره إنما هو على سبيل الاجتهاد، والمجتهد عنده احتمالات، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. فليس الحكم الذي توصل إليه الباحث بشأن الحديث هو صحيح هو ضعيف، ليس حكما باتا قطعيا لا رجعة فيه ولا تردد فيه، ليس علما، وإنما هو ظن، يحكم بغلبة ظنه. وغلبة الظن هنا تستند إلى شروط، هي الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأيضا تستند إلى جهد وملكة عند القائم بها. فطالما أنك نظرت في الحديث واستقصيت الأدوات والشروط وأنت مؤهل لذلك، فضع حكمك واطمئن لا تخشى، فإن المسألة في النهاية مسألة إيه؟ مسألة اجتهاد، يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ، يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ، وهذا أيضا فيه يعني تجرئة لأن ينظر الإنسان في أحكام من سبقه فليست أيضا قطعية، فإذا بدا له ما ينقضها فلا إيه؟ فلا يتردد في إظهار ذلك، فليس كلامهم كلاما نهائيا لا رجعة فيه. نعود إلى الكلام، يقول وإذا تم هذا، يعني إذا استقصيت وبحثت وفتشت فتوفرت عندك الشروط كاملة، فبدأت فحكمت بصحيح أو بضعيف، فقولك صحيح أو قولك ضعيف هو بالنسبة لظاهر الأمر، لظاهر الأمر، بمعنى كلمة صحيح تساوي توفرت لدي الشروط الخمسة للحديث فقط، هذا حكمك. أو إذا قلت ضعيف فمعناه كأنك تقول لم تتوفر لي الشروط الخمسة، بأن فقدت شرطا أو فقدت أكثر من إيه؟ أكثر من شرط. طب لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان فهو إنسان، وذلك الراوي الثقة الذي حاز العدالة والضبط وإن كان في أتم معانيه، يحتمل في مرة من المرات أن يسهو، يحتمل أن ينسى، يحتمل أن يخطئ، وأنت الاطلاع لك على ذلك، قصارى ما تحكم به أنك تحكم على غالب أحواله، فهذا الحكم الذي يحكم به العلماء في كتب الجرح والتعديل على واحد من الرواه أو على واحد من الأئمة حتى يحكم على ما بدا له وما ظهر، ولا اطلاع له على حقيقة الأمر ونفس الواقع، فلذلك ينبغي أن يطمئن قلبك إلى هذه المسألة، أنا أحكم بما بدا لي، بدا لي كذا، ربما إن الإمام أخطأ، ربما إن الحافظ الحجة سهى، فأنت تحكم بالظاهر فقط، وأما الواقع والحقيقة فالله أعلم بها. وكذلك في مسألة الضعيف، فلا يلزم من أنه ضعيف أنه ضعيف في كل أحاديثه، ولا يلزم من غفلته أن يكون مغفلا في جميع أحاديثه، ولكن نحن أيضا نحكم، إنما نحكم حين نحكم، نحكم بغالب أمره، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبليس كما في البخاري في الحديث المعلق، قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه صدقك وهو كذوب، يعني إبليس كذاب، كذب كبير وكثير ودائم وغالب، ولكن صدق في هذه المرة. فكذلك الضعيف ربما يعني يحفظ، والمغفل ربما يضبط، والعكس الثقة ربما يهم، والضابط ربما يخرم، وهكذا. فحينما تحكم إنما تحكم بإيه؟ تحكم بغلبة الإيه؟ الظن. قال مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا، لأن إذا غلب على ظننا صدقه فنحن مكلفون بالعمل به ومتدينون بذلك، هذا تكليف، كما قال تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التبين من خبر الفاسق، فدل ذلك على أن خبر العدل لا يتبين منه، وإنما متى غلب على ظننا صدقه وجب علينا العمل به، كما في أحاديث كثيرة فيها العمل بخبر الإيه؟ بخبر الواحد. قال وتجنبه في ضده، وتجنبه في ضده، إذا غلب على ظني أن فلان ضعيف، فلان يعني مغفل، فلان كذا، حديثه مردود. وإن رجح العقل أنه يمكن تكون هذه المرة يعني صدقت وإيه وصدق وأتقن، قال كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين عندما سيتكلم في هذه الإيه. لا أنا انتقل نظري، نعم. وتجنبه في ضده. فهنا الحكم بالصحة أو الحكم بالضعف إنما هو في مسألة الإيه، في مسألة الظاهر فقط. نعم.
قال رحمه الله: لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادا، كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين.
نعم، يقول إننا نحكم على الصح على الحديث بالصحة لأنه غلب على ظننا سبق رواته، ونحكم عليه بالضعف لأنه غلب على ظننا عدم ثقة رواته، إما طعن في عدالتهم أو طعن في ضبطه. وليس أن علماء وأهل هذا الشأن قصدوا القطع بالصحة، أنهم أبرموا أمر ظاهرا وباطنا بما بدا لهم وبما في نفس الأمر، لا، ليس كذلك. فلم يقطعوا بالصحة ولم يقطعوا بالضعف، ولذلك كان هذا الحكم مما تختلف فيه وجهات نظر الأئمة والمجتهدين، فتجد بعضهم يقول في حديث إنه صحيح وبعضهم يقول إنه حسن أو يقول إنه إيه؟ إنه دون ذلك، تختلف وجهتهم. لماذا؟ لأن المسألة مبنية على الاجتهاد. قال: إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، التواتر هو الذي يعطي العلم، وأما ما سواه فيعطي الإيه؟ يعطي الظن. والظن هنا معناه إيه؟ تجويز أمرين، ها، يحتمل كذا ويحتمل كذا في نفس المجوز. عندي أنا كمجتهد كباحث ترجح لي كذا أو كذا، تجويز أحد أمرين، جوزت هذا على هذا. إذا مهما كان حكمي في أقصاه في أعلاه، حتى ولو كان 99% في مقابل 1%، 1% أن لا يكون حكمي صحيحا، فضلا عن أن يكون دون ذلك، ممكن يكون 51% ترجح عندي بدرجة 51% مقابله 49%، فهذا يجعل الأمر ليس إيه؟ ليس قطعيا ولا علما، وإنما هو ظن. قال: إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، هذا واحد، أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان أحدا، كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين. وعموما يتكلمون في ما يفيد القطع المتواتر أو ما احتفت به القرائن كرواية الشيخين، وهو ده اللي قصدوا بحكم الصحيحين، أو تعدد الطرق أو تعاقب الأئمة، وهذا له موضوعه الذي سيأتي فيه الكلام على هذا كله. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وأما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منه الضعيف على القياس كأحمد، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، فالجار في الصحيح يتعلق بقصده، وفي ظاهر بمحذوف، ولا القطع معطوف على محل في ظاهر، والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا.
نعم، فهذا كلام عطفا على ما سبق، فهو بعد أن أصل ما هو صواب يرد الاعتراضات الواردة عليه. يقول: أما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره، غيره كداود الظاهري، ذهبوا إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، فيقول: لا يقصدون العلم، إنما يقصدون أيضا غلبة الظن، غلبت الظن فهو لا يفيد هذا، أو هو على التوسع، يعني نوع من أنواع التعبير المجازي، تعبير مجازي، فيبقى كلمة العلم الظاهر تفيد مسألة الإيه؟ تفيد مسألة تفيد معنى غلبة الظن. ففي النهاية لا، ليس على حقيقته، وإلا فلو كان على هو مردود، إن كان على حقيقته فهو مردود بكلام الإيه؟ بكلام الجمهور وبما تمليه الإيه؟ الفكرة الصحيحة السديدة والعقل الذكي السليم. وأما مسألة العمل أنه يوجب العمل فهذه الكل متفق فيه، الجمهور وهؤلاء متفقون في مسألة أن خبر الواحد يوجب العمل، خبر الواحد يوجب العمل. وأما مسألة يوجب العلم لا، هو مبناه على الظن، وأما الباقي فهو يفيد العلم الإيه؟ العلم القطعي متواتر، وما ذكرناه معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله في بعض المسائل التي عددناها. ثم قال وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت. العلم ليس له درجات وليس له مراتب، وإنما هو مرتبة واحدة، لا سيما إن شاء الله حينما سيأتي معنا الكلام على مسألة المتواتر، هل يفيد العلم أي علم؟ هل العلم النظري أو العلم الضروري؟ فهو يحسم المسألة ويقول وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، إنما علم تحته إذا تفاوت ينزل لمرتبة أخرى اسمها الظن. فهو يتكلم هنا عن مراتب الإدراك، الأول العلم وهذه رتبة حصرا في المتواتر وما احتفت به القرائن على إلحاق بعضهم له بالمتواتر. وأما مسألة اختل العلم شيئا ينزل إلى رتبة الإيه؟ إلى رتبة الظن. ثم نبه إلى مسألة إعرابية في البيت، فقال فالجار اللي هو حرف الجر باء في كلمة بالصحيح، فالجار في الصحيح يتعلق بقصد. دائما الجار والمجرور لابد لهما من متعلق، لماذا؟ لأن الجار والمجرور شبه جملة وليس جملة، فلا يعطي معنى تاما، ولا بد من أن يكون له متعلق حتى يعطي معنى تاما. فإذا يعني كان هذا المتعلق موجود في القصيدة أو في النظم فنأتي به، وإلا فنقدره. فهنا يعني معناه إيه؟ معناه يقول بالصحيح والضعيف قصدوا، يبقى الأصل إيه؟ قصدوا بالصحيح وقصدوا بالضعيف. نعم. ثم قال وفي ظاهر بمحذوف، يعني متعلق بمحذوف. وكلمة والقطع معطوف على محل في ظاهر، ولا لا القطع، كلمة لا القطع معطوفة على كلمة في ظاهر، وإن كان كلمة في ظاهر مجرورة فهو يقول ليست معطوفة على في ظاهر، وإنما معطوفة على كلمة إيه؟ على محلها، فكأن محلها على هذا التقدير الذي سأقوله الآن، وبالصحيح والضعيف الظاهرة، قصدوا قصدوا الظاهرة، على أنه يعني مفعول للفعل إيه؟ قصدوا. والتقدير قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا، قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا، طبعا الصحة أو الإيه؟ أو الضعف. نعم شخص بسم الله.
نعم يا شيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها.
نعم، فهو الآن ما يلخص المسألة كما هي عادته في نهاية المسألة، يشير إلى مجمل الكلام فيقول إن مسألة الحكم بالصحة أو الحكم بالضعف يرجع إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، يغلب على ظني في رأسي كباحث تملي علي ملكتي بعد الاطلاع على الطرق وبعد الاطلاع على الروايات والألفاظ أن الشروط متوفرة أو الشروط غير متوفرة، فإن كانت متوفرة أحكم بالصحة، غير متوفرة أحكم غير الصحة، وليس ذلك الحكم بالنسبة للواقع والخارج، وإنما هو بحسب ما في ذهني، بحسب ما في ذهني أحكم بالصحة وأحكم بعدم الصحة بحسب ما في ذهني، فيترتب على ما عندي. ولذلك قلت هذا كله عند المجوز وليس عند وليس في حقيقة الأمر. لو كان في حقيقة الأمر ما اختلفوا، لو كان في حقيقة الأمر ما اختلفوا. ثم إن المسألة واضحة من أنه لا ينكشف كل شيء ضرورة لكل باحث، بل ربما يخفى على بعض الباحثين ويظهر للآخر يعني ما خفي عليه هو. فعموما هو حكم اجتهادي بظنه، وهذا تكليفه، هذا تكليفه من عند الله تبارك وتعالى بأنه يبذل جهده، ولا يكلف العلم بحقيقة الأمر، لأنه يحكم على ما وصل إليه ولا يحكم على مشاهدة ولا اطلاع. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.
آمين وجزاك الله خير.